الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 77 من الدرة الفريدة. قال رحمه الله: التيمن في الوضوء وإطالة الغرة والتحجيل. قال المؤلف حفظه الله: التيمن في الوضوء وإطالة الغرة والتحجيل. دليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يده اليمنى حتى شرع في العضد، غسل اليسرى حتى شرع في العضد، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى شرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى شرع في الساق. وقال: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة. من إصباغ الوضوء أخرجه مسلم، وصح في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وتوضأتم فابدأوا بأيمانكم. وصح في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المصنف حفظه الله هذه الفقرة لبيان بعض آداب وفضائل الوضوء. وقد كان التيمن يعجب النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه كله، لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. أخرجه أبو داود. فالأكل والتناول باليمين من أفعال المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله فيشرب بشماله. والوضوء من أفضل الأعمال، فينبغي أن يتيمن فيه. وقد ذكرت شيئا من أحكام اليمين في شرح عمدة الأحكام قلت فيه. ومن أخلاقه أنه كان يعجبه التيمن، أي استخدام اليمين اليمنى، في كثير من شؤونه، لأن اليد اليمين شريفة ومكرمة، ولأنها صفة المؤمنين. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. قال: وكان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها. وجاء بلفظه: كان إذا أعطى أعطى بيمينه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فليشرب بيمينه، وإذا أكل فليأكل بيمينه، وإذا أخذ فأخذ بيمينه، وإذا أعطى أعطى بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله ويعطي بشماله. أخرجه أحمد وأصله في الصحيحين. النوم على اليمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام اضطجع على يمينه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وكان يصلي ركعتين خفيفتين ثم يضطجع على يمينه حتى يأتيه المؤذن لصلاة الفجر. ومن وفي نوم الليل جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ دخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن، وليقل: سبحانك اللهم ربي وبحمدك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. الحلق. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. اتفق عليه. وذكر العلماء في دخول المسجد أنه يدخل بيمينه، وإذا خرج من المسجد أنه يخرج بشماله، وفي قص الأظفار يقدم اليمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتعل بدأ بيمينه، وإذا خلع بدأ بيساره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما التنعل وآخرهما تنزع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس بدأ بيمينه، لحديث حفصة رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وللبسه، وكانت يساره لخلائه وما كان من أذى. وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ بالأيمن فالأيمن في المناولة، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره الأشياء، فقال الغلام: أتأذن لي أن أعطيها هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أزل بنصيب منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. وعن أنس رضي الله عنه وجاء عن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر وعمر، شرب النبي صلى الله عليه وسلم في مناول العرابي وقال: الأيمن في الأيمن. فقال عليه أيضا. وفي رواية: الأيمنون الأيمنون الأيمنون. قال أنس: فهي سنة فهي سنة فهي سنة. ومن الأمور التي تتعاطى باليمين السواك، مع أن العلماء اختلفوا في ذلك، فمن قال بأن السواك إزالة الأذى قال: إزالة الأذى تكون باليسار، ومن قال بأن السواك تطهر فيكون باليمين، وهذا الذي يظهر، وكلاهما يجوز، إلا أنها تعود إلى الأفضل، الله أعلم. ومنها كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف عن يمينه. قال براء بن عازب رضي الله عنه: كنا إذا صلينا أحببنا أن نكون عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا انصرف يقول: رب اقني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. وجاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليها لا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. وعن السدي قال: سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت عن يميني وعن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، لكن الأفضل أن يكون الانصراف عن اليمين أكثر، لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والموافق لهذه الأحاديث. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن، لأنه صفة أصحاب اليمين، حتى يوم القيامة يدخل المؤمنون من باب الأيمن في الجنة. ومما يستحب فيه التيمن الخاتم، ويقال الخاتم، وقد ذهب قوم إلى أنه يلبس باليسار، ومن حيث الجواز يجوز في اليمين واليسار، لكنه في اليمين أفضل لأنه من الزينة. ومما يكره البصق إلى اليمين لمن كان يصلي، فعن أنس رضي الله عنه قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه وعن يمينه. الحديث له طرق كثيرة في الصحيح وغيره. وفي الصلاة إذا لم يكن المأموم إلا واحد يكون المأموم عن يمين الإمام. وأما حديث إن الله وملائكته يصلون على ما يمن الصفوف، فحديث معل والمحفوظ فيه إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. وأحكام اليمين كثيرة تستحق أن تفرد بمصنف مستقل، والله المستعان. قوله: أطال الغرة والتحجيل. قال النووي رحمه الله: اعلم أن هذه الأحاديث مصرحة باستحباب تطويل الغرة والتحجيل. أما تطويل الغرة فقال أصحابنا: هو غسل شيء من مقدم الرأس وما يجاوزه يجاوز الوجه، زائد على الجزء الذي يجب غسله لاستيقان كمال الوجه. وأما تطويل التحجيل فهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين، وهذا مستحب بلا خلاف بين أصحابنا. واختلفوا في قدر المستحب على أوجه، أحدها أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت، وهذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل العضد. والثاني يستحب إلى نصف العضد والساق، والثالث يستحب إلى المنكبين والركبتين، وأحاديث الباب تقتضي هذا كله. وأما دعوى الإمام أبي الحسن بن بطال المالكي والقاضي عياض اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب فباطلة. وكيف تصح دعواهما وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي هريرة رضي الله عنه، ومذهبنا لا خلاف فيه عندنا كما ذكرناه، ولو خالف فيه مخالف كان محجوجا بهذه السنن الصحيحة الصريحة انتهى. فيعرف النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين به يوم القيامة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وددت أن قد رأينا أخواننا، قالوا: أولسنا أخوانك؟ قال: يا رسول الله، قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقال: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيل ألا يعرف خيله؟ التحجيل والغرة في الوجه وفي اليدين لون غير لون الفرس. قال: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، ناديهم ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قوله: الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه اليمنى حتى شرع في العضد، أي يغسل اليمنى من أطراف الأصابع إلى المرفق، والعضد هو العظم الذي بين المرفق والكتف. وبهذا تعلم أن خلاف العلماء فيها هل يدخل المرفقان في غسل اليدين أم لا يقضي عليه هذا الحديث. قوله: وغسل اليسرى حتى شرع، غسل اليسرى حتى شرع في العضد، أي أنه بدأ باليمنى. قوله: ثم مسح برأسه على ما تقدم. قوله: ثم غسل رجله اليمنى حتى شرع في الساق، والساق هو العظم الطويل الذي بين الكعبين والركبة. قوله: ثم غسل رجله اليسرى حتى شرع في الساق على ما تقدم. قوله: أنتم الغر، وهو ما يكون في وجه بياض، في وجهه بياض، والمراد به الذين يأتون يوم القيامة وجوههم بياض، وجوههم بياض ونور في وجوههم. قوله: المحجلون الذين تبيض منهم مواضع الوضوء. قوله: يوم القيامة، هذا من أشرف الكرامات وعظيم الهبات. قوله: من إسباغ الوضوء، أي بسبب إسباغ الوضوء. وإسباغ الوضوء أن تتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وأكمل هو أن تتوضأ ثلاثا كما قال الزهري. ثم إن أبي هريرة رضي الله عنه أخذ من هذا الحديث استحباب مجاوزة أعضاء الوضوء، حتى أنه كان يغسل إلى الإبطين، فقيل له: ما هذا يا أبا هريرة؟ قال: دعوني منكم يا بني فروخ، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن من حيث يبلغ الوضوء، أخرجه مسلم. والمعنى الصحيح أن الحلية في المؤمن تكون في أماكن الوضوء. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال القاضي عياض: أراد أبو هريرة هنا الموالي، وكان خطابه لأبي حازم. قال القاضي: وإنما أراد أبو هريرة بكلام هذا أنه لا ينبغي لمن يقتدي به إذا ترخص في أمر لضرورة أو تشدد به لوسوسة أو لاعتقاده في ذلك مذهبا شد به عن الناس أن يفعله بحضرة العامة الجهل، لئلا يترخص برخصته بغير ضرورة أو يعتقد أن ما تشدد به هو الفرض اللازم. هذا كلام القاضي والله أعلم انتهى. قوله: فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيره فليفعل، هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه. زادها نعيم المجمر مخالفا جمعا من الحفاظ كما بين ذلك الحفاظ منهم الزيلعي في نصب الراية، ذكر أنه خالف أكثر من 800 راوي. قالوا: أخرجه مسلم وانفرد به. قالوا: صاحب سنن أبي داود وسليمان بن الأشعث، أبو داود السجستاني صاحب السنن والمراسيل، وسنن من أفضل المصنفات في الأحكام. قالوا: إذا لبستم أي ملابسكم كالقميص والسراويل ونحو ذلك، أو توضأتم أي للصلاة ونحو ذلك، فابدأوا بأيمانكم، والبدء بها للاستحباب وليست للوجوب على الصحيح، وقد تقدم الله أعلم. يعني من غير تحديد لمكان، تغسل حتى تشرع في العضد إن ما وصل، لأن التوقيت تكلف.